أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. هذه الجملة بقيت من بحث الأمس. في بحث الأمس قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه إذا شك في اللزوم وعدمه بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية، فالأصل هو اللزوم. السلام عليكم. يعني إذا شككنا أن المعاضاة في الشريعة هل تفيد اللزوم أو لا تفيد، بعد أن علمنا أنها تفيد الملك، الكلام على هذا الفرض، بعد أن علمنا أن المعاضاة في الشريعة تفيد الملك، وشككنا أنها هل تفيد اللزوم أو لا تفيد، فالأصل هو الملك اللازم. أو إذا علمنا بأن الهبة عقد لازم، بأن الصلح عقد لازم والهبة عقد جائز، وشككنا أن الواقع في الخارج هو اللازم أو الجائز، فالأصل الشيخ قال في الشبهة الموضوعية أيضا اللزوم. الآن يذكر فرعا ليس مرتبطا بالشك، بل هذا الفرع مرتبط بالعلم، وهو ما لو ادعى كل من الطرفين أنه وقع اللازم وذاك يدعي وقع الجائز. في الفرع السابق كنا نشك أنه هل وقع اللازم أو وقع الجائز، في هذا الفرع لا نشك أنه وقع اللازم أو وقع الجائز، بل أحد الطرفين يدعي العلم بوقوع اللازم والآخر يدعي العلم بوقوع الجائز، فإذا له فرق مع الشبهة الموضوعية التي تقدم بحثها قبل قليل. في الشبهة الموضوعية يعني في الفرع السابق كلا الطرفين كانا يشكان في أن الواقع في الخارج هل هو اللازم أو هو الجائز، لا البائع لا هذا الطرف يعلم بوقوع اللازم أو الجائز، ولا ذاك الطرف يعلم بوقوع اللازم أو الجائز، كلاهما شاك في وقوع اللازم أو الجائز. أما في هذا الفرع الذي يريد أن يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ نعم لو تداعيا. إذن هنا نعم لو تداعيا يعني كل منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر. الأول يقول أعلم أنها وقع اللازم، والآخر يقول أعلم أنه وقع الجائز. وبعبارة واضحة أحدهما يدعي وقوع الصلح وهو اللازم، والآخر يدعي وقوع الهبة وهو الجائز، بخلافه في الفرع السابق فإنهما كانا يشكان في أن الواقع هو اللازم أو هو الجائز. قال نعم لو تداعيا. التداعي لابد الإخوة يتذكرون في باب القضاء درسوا بأنه يوجد عندنا باب وهو باب المدعي والمنكر، ولتمييز المدعي عن المنكر عليكم ذكروا وجوها متعددة. من الوجوه التي ذكروها أنه إذا كانت هناك حجة معتبرة في المقام فالقول الذي يطابق الحجة هو المنكر، والقول الذي يخالف الحجة المعتبرة فهو المدعي، وذكرت تعاريف أخرى يتذكر الإخوة في الشرائع واللمعة وأبواب أخرى وكتب أخرى من الفقه. إذن في باب المدعي والمنكر نرجع إلى القواعد التي ذكرت لتمييز المدعي عن المنكر، لكن في باب التداعي ما هو المراد من باب التداعي؟ في باب التداعي قالوا أن ضابط التداعي هو أن لا يوجد قدر مشترك بين ما يدعيه كل منهما، لا يوجد جامع مشترك. احدهما يدعي شيء وينكر ما يدعيه الاخر، والاخر يدعي شيئا اخر وينكر ما يدعيه الاول. اذا لا يوجد اي جامع مشترك بين دعوى الاول ودعوى الثاني، فبطبيعة الحال تكون هناك دعويان ويكون هناك انكاران، وهذا هو معنى التداعي. المحدث البحراني في الحدائق يقول بأن باب التداعي يصدق على ذلك المورد الذي لا يوجد جامع مشترك بين الطرفين. وذكر المحقق الأردبيلي أن باب التداعي ضابطه هو ماذا؟ طبعا نبينه باعتبار أن بيان الجملة متوقف على بيان الضابطين المتقدمين. والمحقق الأردبيلي قال بأن ضابط التداعي هو الذي لا يمكن حل الخصومة بحلف أحد الطرفين، بل لا بد من التحالف، يعني لا بد أن يحلف كل منهما، بخلاف باب المدعي والمنكر فإنه بحلف أحدهما تنحل الخصومة أو لا تنحل الخصومة. نعم تنحل الخصومة. إذن الضابط الأول لباب التداعي هو ما ذكره المحدث البحراني في الحدائق من أن التداعي إنما يتحقق إذا لم يكن هناك قدر مشترك. الضابط الثاني هو أنه إذا لم تحل الخصومة بواسطة حلف واحد، بل لا بد من التحالف. خب إذا اتضح هذا المقدار، هذه المقدمة، نأتي إلى محل الكلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم لو تداعيا. إذن وحصل التداعي بينهما، مو باب المدعي والمنكر بل باب التداعي. قال احتمل التحالف. لماذا قال احتمل التحالف؟ إذا كان تداعي لابد من التحالف، إذن لماذا عبر باحتمال التحالف ولم يقل لابد من التحالف؟ قالوا باعتبار أن نظر الشيخ إلى الضابطين المتقدمين، حيث أنه على أحد الضابطين يجب التحالف وعلى الضابط الآخر لا يجب التحالف. إذا بنينا على ضابط المحدث البحراني فلا يجب فيجب التحالف. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد قدر مشترك، أحدهما يقول أنه صلح لازم والآخر يقول أنه هبة جائزة، هل يوجد قدر مشترك؟ لا علاقة أحدهما بالآخر. أحدهما يقول صلح لازم والآخر يقول هبة جائزة، ولا يوجد قدر مشترك. فإذا لم يكن هناك قدر مشترك لا بد من التحالف، يدخل في باب التداعي ويكون من باب التحالف. هذا على ضابط المحدث البحراني. أما على ضابط المحقق الأردبيلي الذي قال أن باب التداعي إنما هو في المورد الذي لا يمكن الاكتفاء بحلف واحد بل لا بد من حلفهما معا، قالوا في هذا المورد أنه يمكن حل الخصومة بحلف واحد بقسم من أحد الطرفين، في مثل هذه الخصومة يمكن حلها بقسم واحد. إذن هل يشترط التحالف هنا؟ هل يكون الباب من باب التداعي؟ لا. إذن إذا بنينا على الضابط المحدث محدث البحراني لا بد من وجوب التحالف، وإن بنينا على ضابط المحقق الأردبيلي فلا يجب التحالف، بل يدخل هذا المورد في باب من؟ في باب المدعي والمنكر. فلهذا قال الشيخ احتمل التحالف، يعني على أحد الضابطين يجب التحالف وعلى الضابط الآخر لا يجب التحالف، بل هو داخل في باب المدعي والمنكر. هذا فيما يرتبط بتعبيره احتملا، لماذا لم يقل ويلزم التحالف؟ خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال في الجملة. طب كما تعلمون أنه في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية، مو بالجملة يعني الموجبة الكلية. في الجملة لماذا قال احتمل التحالف في الجملة؟ يقول نعم نحن حتى لو بنينا على التحالف على كلا التقديرين او بنينا على عدم التحالف على كلا الاحتمالين، يعني على وجوب التحالف وعلى عدم وجوب التحالف، توجد عندنا موارد لا تدخل في التحاب لا تدخل في التداعي. توجد عندنا موارد لا تدخل في التداعي على كلا الاحتمالين، يعني على احتمال المحدث البحراني وعلى احتمال المحقق الأردبيلي. أي كما لو فرض أنهما اختلفا في أن البيع الواقع لازم أو ليس بلازم بل جائز فيه الخيار. في هذا المورد أكو تداعي أو ليس يوجد تداعي؟ نعم يوجد تداعي، ولكنه بناء على الضابط الأول وعلى الضابط الثاني. هنا تداعي أقول يدخل في باب المدعي والمنكر، واضح أنه يدخل في باب المدعي والمنكر. أما على الضابط الأول يدخل في باب المدعي والمنكر، لأن الضابط الأول يقول لا يوجد قدر مشترك، وهنا يوجد قدر مشترك أو لا يوجد؟ يوجد قدر مشترك، كلاهما يدعي وقوع البيع، ولكن أحدهما يقول لازم والآخر يقول جائز. إذن يوجد قدر مشترك، إذن لا يدخل في باب التحالف وباب التداعي. وبناء على الاحتمال الثاني أيضا كذلك، أنه التداعي إنما يتحقق ما لو لم تحل الخصومة بقسم واحد بحلف واحد. وفي المقام في هذا المثال الذي ضربته يمكن أن تحل بقسم واحد؟ قالوا نعم. فلهذا قال في الجملة، يعني على كلا الاحتمالين أيضا، نحن ماذا بنحو الموجبة الجزئية نقول بالتحالف، لا أنه مطلقا نقول بالتحالف. إذن هذه العبارة نعم لو تداعيا، قلنا فرض هذه العبارة فيما لو قال أحدهما بوقوع الصلح اللازم وقال الآخر بوقوع الهبة الجائزة. نعم لو تداعيا احتمل التحالف، اتضح لماذا عبر احتمل ولم يعبر لزمه. في الجملة اتضح أيضا لماذا قال في الجملة ولم يقل بالجملة. هذا فيما يرتبط بالدليل الأول، وهو استصحاب بقاء الملك الحاصل بالمعاطاة. الدليل الثاني ويدل على اللزوم، شوفوا الآن البحث كله منحصر في أن الملك الحاصل بالمعاطاة هل هو ملك لازم أو ملك جائز. المفروض حصلت الملكية، ولكن الكلام أن هذه الملكية متزلزلة أو لازمة. فهذا يقول ويدل على اللزوم، مو أنه يدل على الملك. الملك قد تقدم أن المعاطاة تفيد الملك. البحث في هذه الأدلة لإثبات اللزوم ولنفي الجواز، لا لإثبات الملكية. بلي لا مو أدلة، كان دليل واحد وإشكال على الدليل وأجوبة ثلاثة عن الإشكال. بلي ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر. الذي ذكر ماذا؟ هو أصالة اللزوم، يعني استصحاب بقاء الملكية الثابتة بالمعاطاة بعد رجوع المالك الأصلي. عموم قولهم أو قوله الناس مسلطون على أموالهم. طب المعاطاة أفادت الملك أو لم تفد الملك؟ نعم أفادت الملك. إذن كل من الثمن والمثمن انتقل إلى الآخر أو لم ينتقل ملكه إلى الآخر؟ نعم انتقل ملكه إلى الآخر. خب قاعدة السلطنة ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، يعني أنه هل يجوز للغير أن يتصرف في ماله بلا إذنه؟ الناس مسلطون على أموالهم مقتضى عموم هذه القاعدة ماذا؟ مقتضى عمومها أن كل تصرف من غير السلطنة ومن غير إذن المالك لا يصح، يكون باطلا. مقتضى قوله الناس مسلطون أن كل تصرف لم يكن بإذن المالك بإذن من له الملك يكون باطلا. خب هذا المدلول المطابقي. مدلول الالتزامي ماذا؟ مدلول الالتزامي إذا جاء المالك الأصلي وأراد أن يفسخ، هذا تصرف في هذا المال أو ليس بتصرف في هذا المال؟ بل التصرف يريد أن يسترجع هذا المال. المدلول الالتزامي للقاعدة تقول أن الفسخ باطل لا قيمة له، وإلا لو قلنا أن الفسخ جائز هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم سلطنة المالك على ماله. فإذا المدلول المطابق لهذه القاعدة يقول الناس مسلطون على أموالهم في جميع التصرفات. المدلول الالتزامي لهذه القاعدة هو ماذا؟ هو أن كل فسخ كل تصرف من الغير بلا إذنه يكون باطلا. فإذا نحن ننفي الفسخ بالمدلول الالتزامي لهذه القاعدة، فإذا يكون الفسخ باطلا. ومعنى أن الفسخ باطل يعني لا أثر لرجوع المالك الأصلي. قال مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم عليهم السلام الناس مسلطون على أموالهم، بيان الاستدلال، فإن مقتضى السلطنة التي ثبتت بهذا الحديث الناس مسلطون ألا يخرج عن ملكيته أو عن ملكه، لا فرق، ألا يخرج الشيء عن ملكيته بغير اختياره. وإلا لو خرج الشيء عن ملكيته بغير اختياره يكون منافيا لسلطنته أو لا يكون؟ يكون منافيا له. إذن مقتضى هذه السلطنة مدلول الالتزامي ما هو؟ أن الفسخ باطل لأنه منافي لهذه السلطنة. لو قلنا أنه يجوز للمالك الأصلي أن يرجع يعني ماذا؟ يعني أنه منافاة لهذه السلطنة التي ثبتت له بهذا الحديث. فإن مقتضى السلطنة لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره. خب نتيجة ماذا نأخذ؟ فجواز تملك هذا المال عنه، أي عن هذا المالك الثاني الذي وصل إليه بالمعاطات، بالرجوع في هذا المال من دون رضا المالك، هذا مناف للسلطنة المطلقة التي ثبتت في الحديث. واضح المطلب؟ قال فاندفع. هنا يوجد إشكال توهم، وهو أنه هذا الحديث مؤداه هذا أن كل ما ثبت أنه مال لك مال لزيد لا يجوز للآخر أن يتصرف فيه إلا بإذنه، لأن التصرف فيه من غير اختياره مناف لسلطنته. وبعد الرجوع عندما يرجع المالك الأصلي نحن نشك أن هذا مال لزيد الذي وصل إليه بالمعاطات أو أنه رجع إلى مالكه الأصلي، نشك أو لا نشك؟ لعله المعاطات تفيد الجواز لا تفيد اللزوم. إذن بالرجوع هذا المال رجع إلى من؟ إلى مالكه الأصلي. إذن يكون التمسك بالحديث تمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. الحديث يقول كل ما هو مال لك فلا يجوز للغير أن يتصرف فيه إلا باختيارك، وبعد الرجوع هذا مال لك أو مال للمالك الأصلي. أول كلام نحن لا نعلم، فكيف يمكن أن تتمسكوا بالعام في مورد هو شبهة مصداقية لذلك العام؟ التوهم أن هذا التمسك بالحديث تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن بعد رجوع المالك الأصلي نحن لا نعلم أن هذا المال هل رجع إلى مالكه الأصلي أو لم يرجع. إن كان لازما فلم يرجع، أما إذا كان جائزا رجع أو لا؟ نعم رجع. إذا تصرف المالك الأصلي يكون تصرفا في ماله، لو تصرف في مال الغير تصرف في ماله. فإذا يوجد شبهة مصداقية في الحديث إذا أردتم التمسك به بعد رجوع المالك الأصلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام دفع هذا التوهم يقول نحن لا نتمسك بهذا الحديث بعد الرجوع، وإنما ننفي بطلان الفسخ ماذا؟ قبل الرجوع، قبل أن يرجع المدلول الالتزامي للحديث ماذا؟ أن كل فسخ باطل. خب إذا كان كل فسخ باطل إذن لا تصل النوبة إلى أن نبحث بعد الرجوع هل توجد شبهة مصداقية أو لا توجد. قبل الرجوع قلنا أن المدلول المطابقي هو السلطنة، مدلوله الالتزامي بطلان أي تصرف ومنه الفسخ، ومنه تملك المالك الأصلي. إذا عندما أراد أن يتملك المدون الالتزام للحديث ماذا يقول؟ يقول تملكك باطل لا اعتبار به، فسخك في غير محله فسخك باطل. خب إذا كان يقول فسخك باطل بالمدلول الالتزامي لا تصل النوبة إلى أنه الآن إذا تحقق الفسخ، تقول يستحيل أن يتحقق الفسخ. لماذا؟ باعتبار أن الفسخ نفيناه بالمدلول الالتزامي للحديث. إذا قلتم تحقق الفسخ يعني أن الحديث لا يوجد فيه مدلول الالتزامي. متى يكون الفسخ صحيحا؟ متى؟ إذا لم يكن للحديث مدلول الالتزامي. أما إذا كان الحديث مدلول الالتزامي فهذا الفسخ باطل أو ليس بباطل. نعم الفسخ باطل. إذا لا تصل النوبة إلى أن نبحث في أنه بعد الفسخ هل توجد شبهة مصداقية أو لا توجد شبهة مصداقية. قال فاندفع ما ربما يتوهم. اندفع بما تقدم، نحن بقاعدة السلطنة ننفي الفسخ ونثبت بطلان الفسخ بالمدلول الالتزامي. فاندفع ما ربما يتوهم أن غاية مدلول الرواية ماذا؟ هو سلطنة الشخص على ملكه. هذا التوهم، ده يبين التوهم. ولا نسلم ملكية الشخص للمال بعد رجوع المالك الأصلي. لا نسلم، يعني من قال أنه هذا مال له بعد الرجوع؟ جوابه أيضا اتضح من أنه نحن لا نتمسك بهذا الحديث بعد تحقق الفسخ، بل بالمدلول الالتزامي نثبت بطلان الفسخ. ولما ذكرنا، أي ولما ذكرنا من أن قاعدة السلطنة تثبت اللزوم، قاعدة السلطنة الشيخ استدل بها لإثبات اللزوم. ولما ذكرنا تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض. زيد اقترض من عمرو شيء وعمرو أقبضه وزيد قبض ذلك القرض. يقول المحقق في الشرائع بأنه القرض إذا قبض من قبل المقترض يكون لازما. لماذا؟ لأنه دخل في ملك المقترض أو لم يدخل في ملك المقترض. نعم، وإذا دخل في ملك المقترض تأتي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، إذن المقرض بعد لا يستطيع أن يرجع في ذلك. بمجرد أن صار ملكا للمقترض بعد قاعدة السلطنة تأتي، كذلك في المقام بمجرد أن حصلت المعاطاة حصلت الملكية، إذن لا يحق للمالك الأصلي أن يرجع ويفسخ المعاطاة. على لزوم القرض بعد القرض. ولما ذكرنا تمسك بماذا؟ تمسك بأن فائدة الملك السلطنة، فيكون داخلا في قوله الناس مسلطون على أموالهم ونحوه. أي استدل نحو بمثل ما استدل المحقق العلامة في موضع آخر غير ذلك الموضع الذي ذكره في الشرائع. ومنه، أي ومما ذكرناه في الاستدلال بحديث بقاعدة السلطنة، يظهر وجه الاستدلال بقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وبعد حصول المعاطاة انتقل هذا المال إلى الآخر أو لم ينتقل؟ حصلت الملكية أو لم تحصل؟ نعم. طب إذا صارت ملكا للآخر لا يحل مال امرئ إلا ماذا؟ بطيب نفسه. إذا لا يمكن للمالك الأول أن يرجع إلا إذا قبل المالك الثاني. أما بلا قبول منه، بلا رضا منه، بلا إذن منه، فلا معنى، لأنه نقول أن رجوعه يرجع المال إلى الأول. ونفس التوهم السابق هنا يأتي وجوابه أيضا واضح. نفس التوهم الذي سابق، وهو أنه بعد الرجوع من قال أنه مال الغير؟ بل هو أول الكلام، الجواب هو الجواب. قال ومنه، أي ومما ذكرنا من الاستدلال وكيفية الاستدلال في قاعدة السلطنة، يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل ماذا هذا؟ حيث دل الحديث على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك. حتى لماذا ردد الشيخ قال أن حل المال سببه أو جزء السبب هو الرضا. نقول إذا كان المقصود في المعاملة الإباحة فالرضا يكون تمام السبب لتحقق الإباحة. الملك يتوقف على شيء آخر وراء الرضا، وهو ماذا؟ وهو إما التعلافظ الدال على الملك، وإما المعاطاة الدالة على الملك. إذن إذا كان مقصود المتعاطيين إفادة الإباحة، نقول متعاطين، مقصود المتبايعين أو مقصود المتعاملين الإباحة، فهي بالرضا كافية. أن تحرز تحقق رضا المالك فهنا تتحقق الإباحة، والرضا يكون تمام السبب لتحقق الإباحة. أما في الملك الرضا يكون تمام السبب لتحقق الملك أم الرضا وشيء آخر؟ في الملك نحن نحتاج إلى الرضا، ونحتاج ماذا؟ نحتاج إلى اللفظ، إلى العقد. هسه هذا العقد عقد لفظي أو يكون ماذا؟ عقد فعلي. معاملة لفظية أو معاملة ماذا؟ فعلية. المهم أنه في إفادة الملك نحن لا نكتفي بالرضا، بل يكون الرضا جزء السبب، والجزء الآخر هو ماذا؟ هو إما المعاملة القولية وإما المعاملة الفعلية. فلهذا نجد أن الشيخ ردد أن حل مال الغير إما أن يكون الرضا تمام السبب، هذا في إفادة الإباحة المطلقة، وإما أن يكون الرضا جزء السبب، هذا في إفادة الملك، لأن الجزء الآخر هو العاقد. بلي، ولكنه مقصود من قبيل أنه عندما يأتي صاحب البيت ويضع الطعام أمامك، هذا الآن يبيح لك، هذا راض لأن تأكل أم لا؟ بل توجد، ولكنه مقصود. فلهذا قلت مقصود المتعاملين إباحة مش آخر، مقصود المتعاملين فقط إباحة، وهذه تحصل فقط بالرضا لا بشيء آخر، بعد لا نحتاج إلى شيء. بل إيه، ولكن أحسنتم، مقصود أنه الرضا، هذا الرضا مو مقصود من نفس الأمر منه، هذا الرضا لابد أن يظهر. فهذا المظهر للرضا ما هو؟ إما بأن يضع شيئا أمامك، إما بقرينة خارجية، إما بأي شيء. المقصود أن الرضا بنفسه كاف، ولكن مو المراد الرضا عن نفس الأمر، بل المراد الرضا المبرز بطريقة من الطرق، بقرينة من القرائن. فإذا إذا كان مقصود المتعاملين هو الإباحة، فالرضا المبرز عبر عنه هو كاف لتحقق، ولكنه إذا كان مقصود المتعاملين الملك، الرضا المبرز مو كافي، وإنما الرضا بإضافة شيء آخر، إما قول وإما فعل. قال: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في ماذا؟ في رضا المالك. اتضح لماذا أنه ردد بين أن يكون الرضا تمام السبب، هذا في الإباحة، وبين أن يكون الرضا جزء السبب، هذا في إفادة التمليك. فلا يحل مال الغير، فلا يحل بغير رضا، وهذا واضح، نفس الاستدلال الذي تقدم هناك ونفس التوهم الذي جاء هناك يأتي هنا مع جوابه. وتوهم تعلق الحل بمال الغير، يحل يعني الحل المنفي، عندما قال لا يحل مال امرئ، الحل المنفي الذي نفيناه في قولنا لا يحل مال امرئ، هذا لا يحل مال امرئ بشرط أن يكون مالا لنفسه، وبعد رجوع المالك الأصلي نشك أنه ماذا، هذا مال الغير أو مال المالك الأصلي، إذن أيضا ترجع الشبهة المصداقية. هذا الحديث وين نستطيع أن نطبقه؟ نستطيع أن نطبقه في كل مورد أحرزنا أنه مال الغير. أما إذا شككنا أنه مال الغير أو مال زيد، إذن أيضا يوجد لا يحل مال امرئ، لا يحل مال امرئ، إذا علمت أن هذه الساعة لزيد وأحرزت أنها لزيد، فهنا لا يحل مال امرئ. أما إذا كان هناك شك أنه هذا مال امرئ، مال الغير أو أنه مال، بعد الرجوع احتمل انه ماذا، صح صار مالي، إذن يحل لي أن أتصرف أو لا يحل لي أن أتصرف؟ بعد لا يمكن التمسك بقوله لا يحل مال امرئ مسلم أو مال امرئ إلا بطيب نفسه، لأنه شبه مصداقية. الشيخ رحمة الله عليه يقول الجواب هو الجواب، لأنه هذا الحل عندما يضاف إلى المال يفيد عموم التصرف، كذلك النفي الذي وقع على الحل لا يحل مال امرئ أو حل مال امرئ، هذه الإضافة بين الحل وبين المال تفيد جواز التصرفات مطلقا وعدم جواز التصرفات مطلقا. والرواية تقول لا يجوز التصرف مطلقا حتى بالفسق، إذا نفينا الفسق وأثبتنا بطلان الفسق بعموم لا يحل مال امرئ، لأن إضافة الحل إلى المال تفيد العموم. قال وتوهم تعلق الحل بمال الغير، يعني يا حل هذا الحل الذي نفيناه في الحديث لا يحل مال امرئ، وكون هذا المال مال الغير بعد الرجوع، هذا أول الكلام شبهة مصداقية. فإذا لا معنى لجريان الحديث، هذا التوهم مدفوع بما تقدم. تقدم متى؟ يعني في بيان حديث السلطنة، هناك بينا أن السلطنة المطلقة هذا معناها، هنا نقول أيضا إضافة الحل إلى المال معناها جميع التصرفات منفية لا يحل. مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، حتى إضافة الحل إلى المال تفيد عموم التصرفات، ونفي الحل يعني لا يحل أيضا تفيد عدم التصرفات مطلقا حتى التملك والفسق من قبل المالك الأصلي. من أن تعلق المال من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، بمعنى بحيث يشمل التملك أيضا، يعني لا يحق للغير أن يرجع، لا يحق للمالك أن يتملك ثانية، أن يرجع فيما ملكه للثاني، بحيث يشمل التملك أيضا. إذن فلا يحل التصرف في هذا المال الذي وصل إلى الغير بالمعاطات وحصلت ملكية الغير له بالمعاطات، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس مالي. هو يعني هذا تصرف، لا هو المراد من التصرف هنا يعني استرجاع إخراجه من ملكية الغير، أنت ملكته، أنت ملكته أم ما ملكته، الآن تريد أن تسترجع هذا الملك، لك حق، هذا تصرف في ذلك، التصرف في ذلك الملك. أساساً أنت عندما ملكته صار ملكا للغير، إذا صار ملكا للغير حديث يقول ماذا؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أنت الآن تريد أن تخرجه عن ملكه، هذا مو تصرف في ملكه، تريد أن تخرجه عن ملكه، أنا الآن هذا ملكك أريد أن أخرجه عن ملكك، هذا مو تصرف في ملكك. قال فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. ويمكن الاستدلال أيضا، هذا فيما يرتبط بهذا الحديث وهو نفس الاستدلال بقاعدة السلطنة، ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه الآية المباركة الشيخ يريد أن يستدل بها بوجهين، الوجه الأول في المستثنى في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، الوجه الثاني الاستدلال بالمستثنى من وهو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما الوجه الأول وهو الاستدلال بالمستثنى، يقول أنت بعد أن ملكت هذا المال بالمعاطاة للغير تريد أن تأكل هذا المال، أكل المال لابد أن يكون إما بتجارة وإما بتراض، ورجوع المالك الأصلي من غير إذن المالك الثاني هل هو تجارة؟ لا. هل هو بتراض؟ لا. المفروض أنك تريد أن ترجع في العاقدة، تريد أن تفسخ العاقدة، فحتى لكي لماذا؟ حتى تأكل، مراد من الأكل هنا يعني أن تتصرف، حتى تتصرف في هذا المال. قبل الآية حصرت التصرف في المال في مال نفسك بماذا؟ بوجهين. قالت أن التصرف في مالك يكون بوجهين، إما أنه قد حصل إليك، وصل إليك بطريق التجارة، وإما قد وصل عليك بطريق الرضا. والرجوع في الملك الذي انتقل إلى الآخر بالمعاطاة، هذا تصرف في المال عن طريق التجارة؟ لا. تصرف في المال عن طريق الرضا؟ لا. حتى لو لم يأذن يريد أن يرجع هذا المالك الأصلي في ماله. فالآية المباركة تقول ماذا؟ إلا أن تكون لا تأكلوا أموالكم. إذن متى يجوز لك أن تتصرف في المال، أن تأكل مالك؟ متى يجوز لك بهذا في هاتين الحالتين؟ إلا أن يكون قد وصل إليك هذا المال الذي تريد أن تتصرف فيه، أن يكون وصل إليك عن طريق التجارة، أو وصل إليك عن طريق الرضا. والرجوع في الملك لا هو عن طريق التجارة ولا هو عن طريق التراضي. هذا هو الوجه الأول للاستدلال بالآية. قال ولا ريب أن الرجوع من قبل المالك الأصلي ليست تجارة، هذا واضح، ولا تراض، هذا أيضا واضح. والآية حصرت جواز الأكل والتصرف لك في مالك إذا وصل إليك هذا المال عن طريق ماذا؟ عن طريق التجارة أو عن طريق التراضي. والرجوع في الملك لا هو تجارة ولا هو تراضي. لا لا لا، هذا بحث إن شاء الله في آية التجارة يأتي، باعتبار أنه ذكرنا لإخوة يتذكرون في أول أنه كثير من التجارات تقع ولا مراضات فيها كما لو أمر الحاكم بذلك. إذن إما عن طريق التجارة وإما عن طريق رضا كالإباحة. المراد أنه هذا الذي تريد أن تتصرف فيه لا بد أن يكون قد وصل إليك إما عن طريق التجارة وإما عن طريق الرضا. أما والرجوع في الملك هو تريد أن تتصرف فيه، هذا وصل إليك عن طريق التجارة؟ لا. وصل إليك عن طريق الرضا؟ لا. إذن الآية المباركة حصرت طريق التصرف في مالك. التفت وأؤكد على هذه النقطة، جواز التصرف في مالك متوقف على أن يكون ذلك المال الذي وصل إليك إما عن طريق التجارة وإما عن طريق الرضا. قال فلا يحل التصرف، ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة ولا أن تراضين. شوفوا الشيخ أماتينا هذا الني عطفهم واحد على الأخرى، يعني يريدوا طريقين هذا الني. فلا يجوز أكل المال، حيث قالت الآية ولا تأكلوا أموالكم. إذن متى يجوز لكم أن تأكلوا المال الذي وصل إليكم؟ يجوز لكم أن تأكلوا المال الذي وصل إليكم بشرط أن يكون هذا المال قد وصل إليكم إما عن طريق التجارة وإما عن طريق التراضي. خب التوهم السابق الذي ذكرناه يجري هنا أو لا يجري هنا؟ التوهم الذي ذكرناه في قاعدة السلطنة والتوهم الذي ذكرناه في لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هل يجري هنا أو لا يجري هنا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد لا معنى لجريان التوهم السابق هنا. لماذا؟ لأن منشأ جريان التوهم السابق هو التصرف في مال الغير، فكنا نقول توجد شبهة مصداقية، ولكن هنا نقول تصرف في مال الغير، لأن التصرف في مالك يتوقف على هذا. أي منهما؟ هناك منشأ الشبهة المصداقية ماذا كان؟ منشأ الشبهة المصداقية أنك تريد أن تتصرف في مال الغير، فقد يقال بأنه ماذا؟ هذا مال الغير وقد يكون مالا لك. أما هنا الآية المباركة هي بصدد بيان عدم جواز التصرف في مال الغير، لو بصدد بيان أنه متى يجوز التصرف في مالك. الآية بصدد بيان متى يجوز التصرف في مالك، إذن لا يوجد مال الغير هنا حتى نقول توجد شبهة مصداقية أو لا توجد شبهة مصداقية.
الآية قالت ولا تأكلوا أموالكم. إذن بصدد بيان متى يجوز أكل المال الذي هو ملكي؟ يجوز أكل المال الذي هو ملكي إذا وصل إلي عن طريق التجارة أو وصل إلي عن طريق التراضي. قال والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا. في بعض النسخ جار هنا، لا، الصحيح النسخة المصححة غير جار هنا. والشاهد على ذلك التعليل الذي يذكره، التعليل الذي سيذكره بيان لعدم الجريان، مو بيان للجريان. لماذا؟ لأن الآية بصدد بيان مجوز أكل المال الحاصل للإنسان، لا بصدد بيان أكل مال الغير حتى نقول شبه مصداقية. لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة أو في التراضي إنما يراد به، أي بأكل المال، أكله على أن يكون ذلك المأكول ملكا للآكل، مو أن البحث في مال الغير أنه مال الغير متى يجوز أكله ومتى لا يجوز أكله، وإنما البحث في مال الإنسان متى يجوز أكله ومتى لا يجوز أكله. إنما يراد به أكله على أن يكون، أي ذلك المأكول، ملكا للآكل لا لغير الآكل. والآية والحديثان المتقدمان يعني قاعدة السلطنة ولا يحل مال امرئ الغير كان وين؟ ما هو غير ملك الآكل. هذا دليل، هذا التعليل بيان لأنه لا يجري هنا، مو أنه يجري هنا. قوم هسه الشيخ رحمة الله عليه بدأ أن يتمسك بها بهذا الشكل. هسه احنا هسه أنا بدي أقول الشيخ هنا يريد أن يقول بأن الآية المباركة بصدد بيان حصر جواز أكل مال الإنسان، متى يجوز له أن يأكل مال نفسه؟ إذا وصل إليه عن طريق التجارة أو وصل عليه عن طريق الرضا. هذه الضمير في قولي لا تأكلوا أموالكم أضافها إلى لا تأكلوا، لا تأكل ذلك الذي هو ملك لك إلا إذا كان قد وصل إليك بهذا الطريق أو بذاك الطريق. بل بحث مو في ملك الغير شيخ، احنا لا اقول الشيخ يقول بانه اذا كان البحث انه لا يجو لا تاكلوا اموالكم، يعني لا تاكلوا اموال الغير الا عن هذا الطريق، مو رجعت اليكم انت، هذا متى يجوز لك ان تتصرف فيه؟ لا، اذا صار ملككم مسلم، اذا لم يكن ملكك لا يجوز قطعا. هذا متى يجوز لك ان تتصرف فيه؟ يوجد هناك طرق متعددة لوصول هذا إليك، يمكن أن يصل إليك عن طريق الغصب، يمكن أن يصل إليك عن طريق البيع الفاسد، يمكن أن يصل عن طريق التجارة الشرعية، ويمكن أن يصل إليك عن طريق الرضا. الشارع في الآية المباركة كما يقول الشيخ قالت أنه يجوز لك أن تتصرف في هذا إذا حصلت الملكية لك عن طريق التجارة وعن طريق الرضا. إذن البحث ليس في أنه متى يجوز أكل مال الغير أو لا يجوز أكل مال الغير، وهناك التوهم منشأه ماذا كان؟ أنه شبهة مصداقية لأكل مال الغير، وهنا لا يوجد مال الغير حتى تكون شبهة مصداقية. الشيخ الآن بصدد بيان أن ذلك التوهم الذي ذكرناه هناك من حصول الشبهة المصداقية بناء على هذا التفسير للآية المباركة هل يجري أو لا يجري؟ الشيخ يقول لا يجري بعد ذلك التوهم، إلا أن تفسر الآية بهذا المعنى الذي يقوله الآخر، وهو أنه لا تأكلوا أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال الغير إلا عن طريق التجارة والتراضي. التوهم السابق أيضا يأتي. واضح المطلب؟ إذا فسرنا أموالكم يعني أموال الغير لا يجوز التصرف وأكلها إلا بالتجارة وأن الرضا، إذن التوهم السابق يأتي، لأنه كما تقولون بأنه بعد الرجوع لا أعلم أنه هذا مال الغير أو مالي، فتكون الشبهة المصداقية. فلهذا الشيخ يقول للمالك له للآكل لا لغيره، أما إذا كان البحث لغيره فالتوهم السابق جار هنا وجوابه أيضا ما تقدم. ويمكن هذا هو الوجه الأول للاستدلال بالآية. الوجه الثاني التمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بالباطل. نحن نتمسك بالمستثنى منه مو بالمستثنى. الآية قالت ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، خب هذا الذي انتقل إلى ملك الآخرين. العرف والعقلاء ماذا يرون؟ أنه صار ملكا له أم لم يكن ملكا له؟ بالمعاطاة حصلت الملكية للآخر لو لم تحصل الملكية للآخر، خب كيف يجوز لك أن تتصرف فيه بلا إذن؟ أنت الآن تريد أن تسترجع، هذا تصرف في ملك الغير أو ليس تصرف في ملك الغير؟ والآية نهت قالت ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني الباطل عرفان. الآن أنت بعد أن بعت هذا الشيء بالمعاطاة صارت ملكيته للذي وصل إليه أو لم تصر ملكيته إليه؟ العرف والعقلاء ماذا يقولون؟ أنه هذا ملك للثاني أو ليس ملكا للثاني؟ نعم ملك للثاني. خب أنت كيف يحق لك أن تتصرف في ملك الغير؟ في ملك الغير لا يحق لك أن تتصرف، لأنه العرف والعقلاء يقولون أن التصرف في مال الغير بلا إذنه ماذا؟ باطل. والشارع أمضاهم على ذلك بقوله ماذا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا نستدل بالمدلول المطابقي للمستثنى منه. فلهذا قال ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، حيث ماذا؟ حيث أن أكل المال يعني التصرف أو الأكل بمعناه العرفي، أن أكل المال ونقل المال عن مالكه الذي وصل إليه بالمعاطاة بغير رضا المالك هذا ماذا؟ أكل وتصرف بالباطل عرفان، لأن العرف يرى أنه بعد أن تحققت المعاطاة تحقق الملك اللازم. والشارع أيضا أمضاهم على هذا، أمضى العرف على هذه القاعدة، قال بأنه حصل الملك اللازم، فلهذا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا إمضاء لما عليه العرف. أنت عندما بعت شيئا لآخر بالمعاطاة إذا أردت أن تسترجع يستنكر عليك العرف والعقلاء أو لا يستنكر؟ يستنكر عليك ذلك. والآية أيدت وأمضت تلك السيرة وذلك العرف القائم، حيث أن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفان. هنا يبقى إشكال جوابه سيأتي. فضل سيدنا.